السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم بلا حواجز عبر إذاعة رمز. هذا البرنامج الذي يضع قضايا ذوي وذوات الإعاقة في قلب الاهتمام، وينطلق من حق الجميع في الوعي والصحة وجودة الحياة. يسعدنا أن نلتقي بكم اليوم في حلقة جديدة تحمل موضوعا مهما يمس حياتنا اليومية وصحتنا أيضا على المدى القريب والبعيد، فمرحبا بكم معنا، ونتمنى لكم استماعا مفيدا وممتعا. تفاصيل كثيرة بإذن الله تعالى نناقشها معكم، ابقوا معنا. في عالم تتسارع فيه أنماط الحياة وتتغير فيه العادات الغذائية، أصبحت الصحة الجسدية واحدة من أكبر التحديات التي تواجه الإنسان، خصوصا في ظل الانتشار المتزايد للأمراض المزمنة التي لم تعد مرتبطة بعمر أو فئة معينة. وبالنسبة لذوي وذوات الإعاقة، تتضاعف هذه التحديات بفعل عوامل متعددة، منها طبيعة الإعاقة أو محدودية الحركة وضعف الوصول إلى التوعية الصحية والغذائية، ما يجعل مستمعين الكرام الاهتمام بالتغذية السليمة ضرورة ملحة وليس خيارا ثانويا. إن التغذية السليمة لا تعني فقط اختيار الطعام الصحي، بل تتمثل أيضا في أسلوب حياة متكاملة يسهم في الوقاية من كثير من الأمراض المزمنة مثل السكري أو أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وهشاشة العظام والسمنة وغيرها من المشكلات الصحية التي تؤثر بشكل مباشر على جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وقدرتهم أيضا على الاستقلالية والمشاركة الفاعلة في المجتمع. فالغذاء المتوازن هو خط الدفاع الأول، وهو العامل الوقائي الذي يمكن من خلاله تقليل المضاعفات الصحية وتعزيز المناعة وتحسين الصحة النفسية والجسدية على حد سواء. وتكمن مستمعين الكرام أهمية هذا الموضوع في أن كثير من ذوي وذوات الإعاقة يواجهون تحديات خاصة في الحصول على غذاء متوازن، سواء بسبب الظروف الاقتصادية أو نقص الوعي الغذائي أو الاعتماد على الآخرين في إعداد الطعام أو غياب البرامج الصحية المراعية لاحتياجاتهم الخاصة. وهنا تبرز الحاجة إلى نشر الوعي الغذائي المبني على أساس علمي ولكن بأسلوب عملي وبسيط يراعي واقع الحياة اليومية ويأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المتاحة لكل أسرة. وفي هذه الحلقة من برنامج بلا حواجز نسلط الضوء على الدور المحوري للتغذية السليمة في الوقاية من الأمراض المزمنة لدى ذوي وذوات الإعاقة، ونتوقف عند أهم المفاهيم الغذائية الصحية وأنماط التغذية المناسبة وكيف يمكن تكييف النظام الغذائي وفق نوع الإعاقة واحتياجات الجسم المختلفة. كما سنناقش أيضا دور الأسرة والمؤسسات الصحية والمجتمع في دعم خيارات غذائية صحية، وأيضا تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من اتخاذ قرارات واعية تتعلق بصحتهم وغذائهم. في هذه الحلقة مستمعين الكرام، ليست فقط هي موجهة لذوي وذوات الإعاقة، بل لكل أسرة ولكل مهتم بالصحة العامة ولكل من يؤمن أن الوقاية تبدأ بالوعي وأن الغذاء السليم هو حق أساسي وجزء لا يتجزأ من حياة كريمة بلا حواجز. ابقوا معنا مستمعين الأعزاء لنفتح ملفا صحيا مهما نضع فيه التغذية السليمة في مكانها الصحيح كوسيلة للوقاية وأداة للتمكين وخطوة أساسية نحو صحة أفضل وجودة حياة أعلى للجميع. ابقوا معنا في هذه الحلقة من برنامج بلا حواجز. مستمعين الكرام، قبل أن نأخذ المحور الأساسي مع ضيف هذه الحلقة الدكتور محمد العور أخصائي التغذية العلاجية والحميات، قبل ذلك أستاذنكم ونذهب أيضا للاستماع إلى هذا الاستطلاع الذي أجراه ميكروفون الإذاعة بمعية الزميل عقيل شمسان مع عدد من ذوي وذوات الإعاقة، نتعرف معا على آرائهم حول ما هي التجربة الشخصية وما مدى تأثير التغذية اليومية على صحتهم العامة وقدرتهم أيضا على الوقاية من الأمراض المزمنة. نستمع إلى هذه الإجابات ومن ثم نعود لإجراء حوار مع ضيف هذه الحلقة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من خلال تجربتي الشخصية، بالتغذية، تعتبر التغذية يعني مهمة جدا للأمراض المزمنة، امتناعهم من الأبيضين، والأبيضين هم السكر والطحين الأبيض، يعني المعجنات، الأشياء هذه، هذه تعتبر يعني إذا ابتعدت عنه إيش أقول لك، الأمراض تتوقف، خلاص تجلس مزمنة بس تجلس ما تتطورش، إذا حافظت على نفسك من السكر، من الأشياء هذه، من التدخين، من الأشياء الأبيض، هذا الطحين الأبيض، تجلس كذا بس خلاص يعني ما تتطورش حالتك. بس إذا ما حافظتش على هذا، عدو ممكن العلاجات اللي تشربها للأمراض المزمنة ممكن تتوقف إذا توقفت عن الأشياء هذه فقط، وخلاص وتجلس كذا طبيعي، يعني حتى لو في بك مثلا مرض ولا في بك شيء، تجلس هذا المرض في بك بس ما يتطورش، ويجلس فيك بس ما يتطورش أبدا إذا حافظت عليك بالأكل، الأكل الغذاء الصحيح الصحي اللي يكون يعني وقاية لك من أي مرض.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للتغذية اليومية أو التغذية العامة لنا كأشخاص، يعني أنا شايفة إنها في الوقت الحالي تدهورت جدا جدا جدا، ولما الله الحامي يعني من هذه الأمراض المزمنة، وكذلك قلة التغذية، لا أصبحنا في أمراض يعني كثيرة جدا. يعني الوضع متردي، الوضع متدني، الوضع الاقتصادي، الوضع يعني وضع البلاد ككل يعني. فهذا هو السبب الرئيسي، حتى يعني من جانب التغذية، يعني تعديل التغذية اللي كنا نستخدمها، أو مثلا كنا نستلمها من الجمعيات اللي كانت كل 3 أشهر، كل 2 شهر، خلاص ما عاد فيش بالخالص، يلا يلا نحن عم نستلمها في شهر رمضان فقط. وهذا سبب من سبب تدهور يعني الصحة، في عدم وجود التغذية السليمة، التغذية الجيدة للجسم، فهذا شيء مؤسف جدا جدا. وكذلك إذا وجدت الأمراض المزمنة يعني، فهذا هو الشيء المؤسف يعني. أتمنى أن ترجع التغذية لكل شخص من الأشخاص ذوي العقل، ويكون هناك دعم للجمعيات، دعم مستمر، دعم مستمر لها، لأن هذا حق من حقوق الأشخاص ذوي العقل، وإن شاء الله يا رب كل شخص يلقى حقه. وبإذن الله يا رب، الله لا ورانا أمراض ولا وراكم أي مرض، وأتمنى لكم الصحة والعافية.
شوف يا أخي، التغذية مهمة جدا، لأن التنوع الغذائي يلعب دور في حياة الأصحاء، ما بالك في على صحة المعاقين وغيره، لأنه الفيتامينات، العناصر الذي يحتاجها الجسم قد لا تكون موجودة في بعض الأغذية أو المأكولات. لذلك يجب التنوع بالأكل، بالتغذية، بالخضروات والفواكه، حتى يحصل الجسم على القدر الكافي من حاجته للفيتامينات والمعادن. تمام، يعني الإنسان المعاق بحاجة إنه يعزز الطاقة حقه، لأنه معوش بحاجة أمراض ونقص فيتامينات وكالسيوم وغيره 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 وغيره.
التغذية طبعا مهمة جدا للوقاية من الأمراض، يعني التغذية الصحية مهمتها في حياتنا اليومية مهمة كبيرة، يعني تساعدني في حافز لي في التعليم، يعني أنا لما أتناول أشياء غير صحية قد تعيد عقليتي، في حكمة تقول العقل السليم في الجسم السليم، يعني لازم يكون في تغذية جيدة عشان أنا أقدر أواصل يومي، مش أي تغذية، مش أي وكان نقول عليه غذاء، لا، في أغذية بتحفز إنه نتعلم، بتدي طاقة إيجابية، مثلا زي الشوكولا مش بكثرة، لكن التغذية للأمانة أنا برأيي هي الشيء المهم عشان إحنا نقدر نحفز عقليتنا إنه أنا بقدر أتعلم، بقدر أعمل أشياء كثيرة لو كان لو أنا قمت بتناول أغذية سليمة. لكن التغذية اللي هي مش جيدة بتدي أحيانا خمول، إرهاق كده، يعني مش أي أكل نقدر نقول عليه غذاء.
المستمعين الكرام، شكرا جزيلا لاستماعكم إلى هذا الاستطلاع الذي استمعنا فيه إلى عدد من ذوي وذوات الإعاقة، من خلال أيضا ما استمعنا إليه من تعليقات وآراء وتجارب حول سؤال استطلاع هذه الحلقة، والذي كان بيتكلم على مدى تأثير التغذية اليومية على صحة وقدرة أيضا الأشخاص ذوي الإعاقة، والأمل أيضا في الوقاية من الأمراض المزمنة. يسعدنا مستمعينا الأعزاء أن نستضيف معنا في هذه الحلقة من برنامج بلا حواجز أحد المختصين في مجال التغذية العلاجية، والذي له إسهامات مهمة أيضا في التوعية الصحية ونشر ثقافة الغذاء السليم. نرحب باسمكم جميعا بضيفنا الكريم الدكتور محمد الأعور، أخصائي التغذية العلاجية والحميات. أهلا وسهلا بكم دكتور محمد.
حياكم الله، حياكم الله سبحانه لك والمستمعين جميعا.
الله يعطيكم العافية، أنا شاكر تلبيتك دعوتنا وهذه المشاركة الطيبة والرائعة منك في هذا الحوار المهم الذي بإذن الله تعالى يمس صحة ذوي وذوات الإعاقة وجودة حياتهم. دكتور محمد، نود أن نتعرف من وجهة نظرك كأخصائي تغذية علاجية، لماذا يعد موضوع التغذية السليمة بالغ الأهمية اليوم خاصة لدى ذوي وذوات الإعاقة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، ونشكركم شكرا جزيلا على الدعوة. اليوم أخي فهيم، التغذية السليمة لم تعد من باب الرفاهية، بل أصبحت ضرورة صحية وأساسا للحياة الجيدة. والأهمية الثانية ذوي الإعاقة تعتبر مضاعفة، لأن الغذاء يؤثر في مناعتهم، في طاقتهم، في قدرتهم على الحركة، في التحكم في الأمراض المزمنة، في تحسين جودة حياتهم النفسية والجسدية.
نعم دكتور محمد، قد ربما من يستمع لنا في هذه اللحظات ونحن نتحدث عن التغذية السليمة قد يختلط المفهوم لدى البعض، كيف تشرح لنا التغذية السليمة بشكل مبسط، وما الفرق بينها وبين الحمية القاسية أو المؤقتة؟
التغذية السليمة هي التغذية الموصى بها والتي تكون قائمة على الأدلة، يعني التي تعنى بثلاثة أشياء رئيسية، اللي هي التوازن، توازن الغذاء، تنوع الغذاء، وانتظامه. يعني لابد أن يكون غذائنا متوازن، يحتوي على المغذيات جميعا، الخضروات وفواكه ونشويات، لحوم وألبان، دهون صحية، يكون متنوع داخل الطائفة نفسها، أنواع الخضروات، أنواع الفواكه، أنواع الحبوب وبالذات الحبوب الكاملة، وأيضا يكون بشكل منتظم على مدار أنه الشخص يأكل 3 إلى 4 وجبات في اليوم الواحد. أما بالنسبة للحمية القاسية فهذه حمية غير علمية ولا تقوم على أساس علمي، وهي تستخدم أحيانا لفترات مؤقتة ولفترات وجيزة، وهي أصلا غير قابلة للاستمرار. وإحنا دائما في التغذية السليمة يهمنا إنشاء أنظمة غذائية تكون قابلة للاستمرارية لأطول كنمط حياة، الواحد يعيش على نمط حياة مدى الحياة، الغذاء السلمي. أما الحميات القاسية فهي حميات مربكة، الشخص تضعك أمام خيارات لا يمكن على الإطلاق أنك تستطيع أن تواصل عليها لفترات طويلة نهائيا.
نعم، فالأفضل يعني هذا هو الفرق، فالأفضل التغذية السليمة يعني الذي هي كما ذكرتم تكون بإطار علمي منتظم متنوع.
نعم، تنوع، توازن، انتظام.
نعم نعم. أما الحمية هذه وغيرها هي طبعا أعتقد أن بتكون مضارها أكثر من المنافع التي تعود على الشخص.
نعم، لأن أصلا الحمية القاسية هذه لا يوجد لها أي دليل علمي، نحن درسنا وتعلمنا لم نطلع نهائيا على أن هنالك حمية من الحميات القاسية جابت نتائج، وإنما نسمع ترويج لها فقط في مواقع التواصل الاجتماعي، وهي غير قابلة أصلا للتطبيق، لأنه مبدأ التغذية العلاجية أن يكون نظمات حياة قابل للاستدامة والاستمرارية.
نعم دكتور، الله يعطيك العافية. دكتور محمد، أيضا فيما يخص موضوع حلقة اليوم في برنامج بلا حواجز والذي نتحدث فيه عن التغذية السليمة ودورها في الوقاية من الأمراض المزمنة لدى ذوي الإعاقة، لو تكلمنا عن ذوي وذوات الإعاقة الذي أيضا بيواجهوا ظروف صحية ومعيشية خاصة، كيف تختلف احتياجاتهم الغذائية عن غيرهم؟ أبرز أيضا الأخطاء الغذائية الشائعة التي قد ربما تلاحظ لديهم؟
هو أصلا نمط الحياة ونوعية الأكل وكمية السعرات الحرارية اللي يتلقاها الشخص هي بتعتمد اعتماد أساسي على العمر وعلى الجنس وعلى النشاط البدني، ولذلك تختلف حسب نوع، بالنسبة للمعاقين أنفسهم تختلف حسب نوع الإعاقة ومستوى الإعاقة وكذلك الأدوية والحالة الصحية للمريض نفسه، ولذلك الأنماط الغذائية لا تكون متساوية. أنا أستهلك 3 ساعات سعر حرارية، في حين معاق آخر مثلا حركته بتكون محدودة جدا بيستهلك 2500 سعر حراري، في حين آخر معاق يعني والإعاقة حقه غير مرتبطة بالحركة، تكون مرتبطة بالسمع أو بالبصر، تكون احتياجاته أكثر. ولذلك الاحتياجات تختلف على حسب نوع الإعاقة ومستوى الحركة والأدوية والحالة الصحية. ومن أبرز الأخطاء هي مش فقط لأصحاب الإعاقة، لأصحاب الإعاقة وغيرهم، هي الوجبات السريعة، الإفراط بالسكريات، نكسر بالماء، إهمال البروتينات، الخضروات، البواكه، هذه مهملة عندنا ونلقاها غائبة من قائمة الطعام، وهذه مشكلة.
نعم، يعني هذه الأخطاء يعني اللي ذكرتها دكتور هي موجودة سواء ذوي إعاقة وغير ذوي إعاقة، هي موجودة بشكل عام، تمارس من الأغلب. نعم طيب، من يحدد الاحتياجات الغذائية للأشخاص ذوي الإعاقة أو لغيرهم؟ يعني هل هو مختص أم الآن بنشوف يا دكتور أنه عن طريق النت والبحث ومش عارف إيش، وفي هناك ربما تطبيقات معينة يتم يعني أو يتم تداولها، أيهما الأفضل والأسلم؟
هو الأفضل والأسلم أخصائي التغذية. ليش؟ لأنه كما ذكرت أنت سابقا أن هنالك ترويج في مواقع التواصل الاجتماعي لحميات غير حقيقية ولأنماط غذائية غير حقيقية، على أنه تحليل من أمراض معينة، على أنه تصحح اختلالات معينة، لكن عندما نأتي للعلم ونطلع على آخر التحديثات وآخر الأبحاث اللي نزلت في هذا المجال نجد أن هذا الكلام غير منطقي وغير موجود ولا يوجد أي دليل، وإنما المريض يدفع الأموال الطائلة لشراء بعض الأشياء وبعض المكملات على أساس أنه بتحل له مشكلته، وفي النهاية خسارة بدون فائدة، بل بالعكس هي زيادة عبء على الكبد وعلى الكلى. ولذلك احنا نقول أخصائي التغذية كونه عارف بالأشياء القائمة على الأدلة، وهو دارس وعارف أنه هذا الصح الشيء حقيقي، وبالتالي لما أجيب لك شيء أنا أتحمل مسؤوليته. لكن عندما تسمع شيء أنت عن طريق مواقع التواصل وتروح تأخذه وتستخدمه، يعني تتحمل مسؤولية نفسك أنت.
نعم، يعني من مصدر غير موثوق أحيانا، وما أكثر تلك المصادر دكتور محمد؟
وللأسف أنه الأغلب اللي موجود في مواقع التواصل الاجتماعي هو أشياء غير قائمة على الأدلة تماما.
نعم، يعطيك العافية دكتور محمد، أنا أستاذنك في هذه اللحظات، وأيضا مستمعينا الكرام، أن نذهب إلى فاصل قصير ونعود بعد الفاصل. مستمعينا الكرام، حياكم الله من جديد في برنامج بلا حواجز. اليوم بنناقش موضوع مهم جدا عن التغذية السليمة ودورها في الوقاية من الأمراض المزمنة لدى ذوي وذوات الإعاقة. ضيفي الكريم هو الدكتور محمد الأعور، أخصائي التغذية العلاجية والحميات. دكتور محمد، مرحبا بك مرة أخرى، وأسألك في هذه اللحظات عن الأمراض المزمنة التي أصبحت أكثر انتشارا، كيف تسهم التغذية السليمة في الوقاية من هذه الأمراض، مثلا مثل السكري، أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، وخاصة أيضا هذه الأمراض التي أيضا بتكون لدى الأشخاص ذوي الإعاقة؟
كما ذكرنا سابقا التغذية السليمة أستاذ فهيم لم تعد رفاهية، بل أصبحت ضرورة حكمية. وما تأسس علم التغذية السريرية وبدأ من أمريكا ثم سطر إلى أوروبا ووصل عندنا العرب إلا لحاجة الماسة والضرورية جدا لتعزيز الصحة، بل انه هو الدور الاساسي اولا في الوقاية من الامراض المزمنة، وايضا له الدور الاساسي في تخفيف ومنع مضاعفات الامراض المزمنة اللي زي ما ذكرت انت، امراض السكري وامراض القلب والضغط وهشاشة العظام. وهذا لا يتم الا عن طريق اول شيء خطة الدفاع الاول هو التحكم بالوزن. احنا عندنا وهذه من اكثر الاشياء اللي يعانوها ذوي الإعاقة، زيادة الوزن هو يعتبر مفتاح الأمراض المزمنة. ولذلك إذا حافظنا على وزن صحي معنا إحنا الآن دفعنا بشكل كبير جدا كبرفيشن كعوامل وقائي ضد طلب العديد من الأمراض المزمنة. فالوزن هو خط الدفاع الأول، وبعد ذلك تأتي التغذية ودور أساسي في تنظيم مستوى السكر في تعزيز المناعة والعديد من الأمراض المزمنة.
نعم دكتور محمد، العديد من الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة بيتناولوا مثلا أدوية مزمنة، هل هناك تعارض أو تعارضات معينة بين الأغذية الصحية وبعض الأدوية الشائعة مثل أدوية الصرع والتشنجات والمهديات؟
هو الآن في تداخلات دوائية كثيرة، مثلا مرضى السكري المتفرمين اللي يستخدمون يتداخل بشكل كبير جدا مع فيتامين بي 12، وبالتالي لابد ما يكون عنده أخصائي تغذية علم أنه أو المريض نفسه أنه عنده بيكون عنده نقص فيتامين بي 12، ضروري يأخذ فيتامين بي 12 سواء من مصادر طبيعية أو مصادر أيضا البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم تداخل بشكل كبير جدا مع أدوية الضغط. أيضا الأدوية في التشنجات والصرع بتأثر بشكل كبير جدا على الكثير من الأدوية مثل الحمض الفوليك وغيرها. فالأدوية المزمنة بتتداخل بشكل كبير جدا مع التغذية، لكن عند وصف الغذاء هو أخصائي التغذية بيعمل تواصل، يعني أنه الدواء هل يؤخذ قبل الأكل بساعة بنص ساعة، أم يؤخذ بعد الأكل بساعة أو بنص ساعة، أم يؤخذ مع الأكل على حسب نوعية التداخل. أيضا أدوية الاستاتين يستخدم الأمراض الدهون هذا تتداخل بشكل كبير جدا مع الكيوتين، وبالتالي يسبب مشاكل كبيرة جدا في العضلات.
نعم، يعني هذه الأدوية لابد أن تكون أيضا تحت إشراف أخصائي التغذية.
أخصائي التغذية فقط يكون
لمعرفته
فقط كتوصيات أنه هذا الدواء يستخدم قبل بنص ساعة أو بعد بساعة بنص ساعة، وفي حال أنه الدواء بيأثر بشكل مباشر على الميتابوليزم الدواء في معنا مواد غذائية بتنقص، فيتامينات بتنقص، أملاح معدنية بتنقص، إذا لابد ما نعوضها إما عن طريق نزيدها في النظام الغذائي أو عن طريق المكملات الغذائية.
أي نعم، يعني حتى يكون هناك توازن دكتور بين ما بيستخدمه من أو بيعمله من تغذية سليمة مع ما يستخدمه أيضا من أدوية أو علاجات.
نعم بالضبط. نعم.
يعطيك العافية دكتور محمد. أيضا سؤال آخر حول أيضا كيف يمكن تأمين تغذية متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة الذي بيعانوا أيضا من مشاكل يمكن في البلع أو في المضغ، وما هي البدائل الغذائية للغذاء ذو القوام الصلب؟
هو الآن معروف أنه الناس اللي يعانوا من مشاكل في البلع هذا فيه نغير قوام الأكل من قوام صلب إلى القوام المهروس أو القوام السائل أو القوام اللي فيه اللي يستطيع المريض أن يأخذ احتياجاته من الغذاء بطريقة سلسة. وضروري لهذا المريض أنه مع مرضى الناس اللي عندهم مشاكل بلع ولهم بيعانوا مع المستقبل وما يقدرش يغطي احتياجاته بالكامل، وبالتالي قد يعاني على المدى الطويل من سوء التغذية، وبالتالي هذا لابد من إشراف والتأكد أنه قادر المريض يأخذ ما لا يقل عن 90% من احتياجاته عن طريق تعديل قوام الطعام.
نعم دكتور محمد، حساب السعرات الحرارية يعني يحتاج له طبعا، وهذا هو علم بحد ذاته، يعني بحيث أنه عملية الحساب الدقيق لتجنب الإصابة بالسمنة دون الوقوع في سوء التغذية. هناك حسابات دقيقة وأحيانا ربما يعني ما أدري أنا كغير خبير ومختص في الجانب أعتبرها معقدة، كيف يتم حساب هذا الجانب جانب السعرات الحرارية بدقة لتجنب السمنة؟
هي ليست معقدة وإنما هي معادلات تستخدم، وعلى حسب احنا نقسمها إلى ثلاثة أجزاء. الجزء الأول بيكون السعرات الحرارية المطلوبة لتغطية معدل الأيض الأساسي، وهي بمعادلة رسمية تعتمد على العمر والوزن والجنس، ثم نضيف العدد هذا والسعرات الحرارية هذه نضيف لها مستوى النشاط البدني للشخص، هل هو خامل أو نشاطه بيكون خفيف أو نشاطه بيكون متوسط أو نشاطه بيكون عالي، ثم نضيف آخر شيء 10% من إجمالي السعرات الحرارية اللي نسميها الحق الحرارة اللي تستهلك أثناء استخدام وهضم المواد الغذائية هذه. ولذلك هي ليست معقدة، وأنا أحتاج إلى مختص يأخذ بيانات المريض ويحدد مشكلته، ومن ثم يبدأ يطبق بعض المعادلات، ومن ثم بالنهاية نخرج باستنتاج إنه هذا المريض يحتاج إلى كذا كذا سعرات حرارية، وبعد نبدأ نوزع السعرات الحرارية على أنواع الأغذية اللي هي الخضروات والفواكه والحبوب والألبان
وغيرها
من الدهون الصحية.
نعم، لأنه دكتور أنا قلت معقدة، لماذا؟ لأنه أحيانا جئت عندما بنطلع بشكل عام أنه كل أكلة مثلا أكلات معينة، الأكلات اللي فيها سكريات وكذا لها مثلا قياس أو نسبة أو معدل أو رقم من السعرات الحرارية، الخضروات لها أيضا وهكذا. هذه
بس التوصيات توصي من نوع الخضروات والفواكه تكون 40-50% من قائمة الطعام، وهذا لو تلاحظ أنت غير موجود على الإطلاق
في المائدة اليومية. صحيح،
أيوة، البروتينات يجب أن تصل إلى 20% من قائمة الطعام، مش الكلام الكربوهيدرات. إنه إحنا نتعامل مع الخضروات والفواكه هذه لابد ما يعرفها المشتركون. إحنا ما نقول إنه نص طعام أنا عبارة عن كربوهيدرات، هو الخضروات والفواكه تعتبر من الكربوهيدرات.
نعم.
يعني هي عبارة عن دهون، عبارة عن سكريات.
نعم. كم يحتاج الجسم دكتور محمد، كم يحتاج الجسم مثلا، الجسم المتوسط من سعرات حرارية يومية مثلا في اليوم؟
زي ما قلت لك سابقا نحن نعتمد على الوزن والطول وعلى الجنس حق المريض
والعمر أيضا.
أيوة، العمر والجنس والطول، ثم في معادلة خاصة بيطلعنا أنه مريض يحتاج مثلا أنه هو المتوسط من 2500-2800 سعرة حراري، للناس اللي أوزانهم بتكون ضمن الرنج الطبيعي، وكل ما زاد الوزن كل ما اضطرينا نحن نوقف 200-300 سعرة حرارية عن الاحتياج مشان نرجع الشخص إلى وزنه الطبيعي. وإذا نقص الوزن أيضا من زيد سعرة حرارية، فوق المتوسط نقول إحنا من 2400-2800 سعرة حرارية الناس اللي أوزانهم بتكون طبيعي.
نعم، بيعاني بعض الأشخاص ذوي الإعاقة من محدودية الحركة، يعني وخاصة ذوي الإعاقة الحركية وغيرهم يعني بشكل عام، كيف يمكن تعويض ذلك غذائيا لتقليل مخاطر السمنة أيضا والمضاعفات الصحية لديهم؟
هو خصم الزيادة حق النشاط البدني، حق النشاط، أنا قلت لك إحنا نحسب المعدل أيضا الأساسي ثم نضرب ذلك في معدل النشاط. إحنا نتعامل مع الناس ذوي الإعاقة اللي ما بيتحركوش على إنه نشاطهم بيكون سيدنتري صفر، وبالتالي ما منضيفش سعرات حرارية خاصة بمعدل النشاط. وإذا ضبط المغذيات الغذائية تكون مغذيات غذائية غنية بالحبوب الكاملة، غنية بالدهون الصحية، غنية بالألياف، يعني الأغذية الصحية اللي وبالإحنا من ضمن إنه وزنه بيكون عند المعدل الطبيعي، كبده خالي من الدهون الزائدة اللي قد تكون السبب الرئيسي لتراكم دهون الكبد وبداية مقاومة الأنسولين وبعدها أمراض السكري وأمراض القلب.
نعم دكتور محمد، في هناك أنماط غذائية مختلفة يجب مراعاتها يعني حسب نوع الإعاقة، سواء كانت حركية، سمعية، بصرية، ذهنية، وكيف يمكن الأسرة التكيف مع ذلك؟ هل يوجد هذه الأنماط أم أن الأمور لا يوجد؟
نعم، إذا كانت المشكلة حركية فإحنا يهمنا نضبط السعرات الحرارية للمريض، إذا كانت المشكلة ذهنية فهمنا جدا ضبط مستوى السكر، لأنه الآن حسب النظام الغذائي في عندنا في مجال التغذية كل الأمراض الذهنية مرتبطة بالجهاز العصبي مثل التوحد مثل الصرع مثل آلي تحتاج إلى تنظيم مستوى السكر في الدم، والمريض يأخذ أقل كمية ممكنة من السكر بتجيب نتائج ممتازة جدا للأمراض الذهنية. بالنسبة للمرضى الأمراض البصرية والسمعية إحنا بنركز على دعم المناعة والطاقة، وبالتالي نوعية الإعاقة أيضا بتحدد نمط الغذائي اللي يوصى به لذوي الإعاقة.
نعم، لذلك هناك أنماط غذائية يعني مختلفة بالتأكيد لكل إعاقة لها أيضا نمط غذائي محدد ومعين تتناسب مع نوع الإعاقة. الأسرة كيف يمكن أنها تتكيف مع ذلك؟ يعني مثلا أنا كأسرة يمنية لدي مثلا شخص من ذوي الإعاقة البصرية، يعني السائد أنه لا، هذا الشخص من ذوي الإعاقة البصرية يتكيف مع نوع الغذاء اللي بتغذى عليها الأسرة، وبالتالي يخرج عن الإطار أو النمط الذي يحتاج إليه.
هو أصحاب ذوي الإعاقة يحتاجوا إلى دعم أسري مجتمعي كبير جدا، وبالذات فيما يتعلق في التغذية الصحية والسليمة. لا، إحنا يجب أن نتكيف مع ذوي الإعاقة.
نعم.
لأنه التكيف مع ذوي الإعاقة، التكيف مع الناس اللي تغذى تغذية صحية، معناه أنت بتكون بنفس الوقت صحي. لكن عدم التكيف مع الناس الذين يبحثوا عن الغذاء الجيد معناه انه انت بتأثر عليهم وتؤثر على نفسك. فالدعم الاسري يعتبر عامل مهم جدا بالنسبه لذوي الاعاقه.
بالضبط، يعطيك العافيه دكتور محمد، ايضا استاذنك ايضا في هذه اللحظات ان نذهب الى فاصل قصير ونعود بعد الفاصل. مستمعينا الأعزاء حياكم الله، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في برنامج بلا حواجز. لمن انضم إلينا في هذه اللحظات، عنوان حلقة هذا الأسبوع التغذية السليمة ودورها في الوقاية من الأمراض المزمنة لدى ذوي وذوات الإعاقة. ضيفنا الكريم هو الدكتور محمد الأعور، أخصائي التغذية العلاجية والحميات. مرحبا بك مرة أخرى دكتور محمد، وسعداء جدا أن تكون معنا، وأنت أيضا من الهامات العلمية المتميزة وأيضا القليلة في هذا التخصص الذي حقيقة نحتاج إليه بشكل دائم، وأيضا في كل أسرة وفي كل بيت وفي هذا المجتمع اليمني على وجه السواء. دكتور محمد، يعني أنت تعرف الظروف الاقتصادية الصعبة اللي بتمر بها البلاد، وهي موجودة في كل بيت وفي كل منزل. كيف يمكن لذوي وذوات الإعاقة أسرهم أيضا الالتزام بتغذية صحية دون تكاليف مرتفعة؟
بالاعتماد على الغذاء المحلي. لا، احنا ليس عذرا امام احد ان هنالك التكلفه، بالعكس الغذاء الصحي ليس مرتفع التكلفه، الخضروات موجوده وبالامكان الطبخ بالبيت واستخدام الاغذيه المطبوخه بالبيت هي اغذيه صحيه. اما كل ما ياتي من خارج البيت فيعتبر غير صحي، هذه هي القاعده العامه.
نعم.
كل ما يعمل في البيت يعتبر صحي، وما ياتي من خارج المنزل هو يعتبر غير صحي. الأكلات اللي تأتي من خارج البيت من البوفيات من المطاعم هي تعتبر أغذية غير صحية، وبالتالي الظروف الاقتصادية تحتم على أنه نأكل بالبيت، نطبخ بالبيت، نخبز البيت، غذائنا بيكون صحي.
نعم، ويعني أنا سألتكم هذا السؤال دكتور محمد لأنه قد ربما البعض، ونحن نتحدث عن موضوع يعني عريض وكبير كما يخيل لهم، أنه التغذية السليمة ودورها في الوقاية، يعني وكأنه يريد القول أنه لا، أنتم تتكلموا على حاجة ربما ما هيش في المتناول وبالتالي هي صعبة، وأنه نحصل على فواكه أو نحصل على غذاء معين. لا، لكن أنتم ذكرتم الآن ببساطة يمكن أنه بالإمكانيات البسيطة والمتاحة نستطيع أن نصل إلى غذاء سليم.
بالضبط.
نعم دكتور محمد، كيف يمكن ذلك؟ يعني لو توضحه بشكل أكبر حتى يفهم المواطن البسيط الذي يستمع إلينا.
يعني مثلا احنا اليمن نحمد الله تعالى أن تفخر بالعديد من أنواع الخضروات والفواكه المتوفرة في السوق وبتكاليف بسيطة. يعني احنا نشوف الآن أنه أسعار الخضروات في اليمن ليست بذلك التكلفة الكبيرة. يعني ممكن 300 إلى 400 إلى 500 ريال تقدر توفر احتياجات الأسرة بالكامل ما يخص الخضروات، يعني نقول رقم كبير 300 إلى 400 ريال. الفواكه تزخر بالأسواق مليان فواكه، ونحاول نغطي فواكه حتى اللي تكون أسعارها في المتناول. الطبخ في داخل المنزل أكيد بيكون تكلفة حقه مقارنة بالشراء من خارج تكون تكلفته بسيطة جدا. فالأشياء البسيطة زي الأكلات اللي احنا كلها اليمنية، السلتة زي العصيد مع الحبوب الكاملة، كله يعتبر أغذية صحية وسليمة وبتعزز الصحة لدى الشخص، سواء الشخص السليم أو الشخص المريض.
نعم، يعطيكم العافية دكتور. النصائح أيضا التي يمكن من خلالكم نسمعها لتحفيز الشخص ذو الإعاقة على الالتزام بنظام غذائي دون أن يشعر بأنه هناك قيود أو عبء إضافي عليه.
أولا لابد أن نحن نشاركهم في اختيار وجباتهم. نحن في التغذية العلاجية لا نأتي بأنماط غذائية بعيدة عن ما هو متعود هذا الشخص على تناوله وأكله، وبالتالي احنا اثناء جلوسنا مع المريض او مع من يحتاج الى المشوره التغذويه نحن نشاركهم في ما هي الوجبات اللي هم متعودين على اكلها، وبالتالي عندما نصمم انظمه غذائيه بتكون الانظمه الغذائيه مطابقه لما ياكلوه ومتعودين عليه منذ ان خلقوا. وايضا نحاول نبتعد عن الاشياء اللي فيها بيوت وحرمان المريض لن يستمر عليه كما ذكرنا سابقا. نحاول انه يكون الغذاء حق المريض هو نفسه اللي متعود ياكله، وانما نعمل له عمليه تعديل بسيط على حسب حاجه المريض من السعرات الحراريه، ويستمر المريض بيمارس حياته بشكل طبيعي جدا بدون اي تغيير. اللهم انه يتحول نمط الحياه حقه ونمط حياه غير صحي الى نمط حياه غير صحي بنفس المائده ونفس الاكل اللي هو بيتناوله، مع ادخال الابتعاد عن الاسترس، جودة النوم، ممارسة الرياضة كل ما أمكن ذلك، وممارسة الشخص حياته بشكل طبيعي تماما.
نعم، والمسألة هي مسألة تنظيم وترتيب فقط للجانب الغذائي الذي أيضا بتناول أي شخص.
نعم. بالضبط، هو فقط تنظيم ما يأكله الشخص.
نعم دكتور محمد، حقيقة الحوار معك في هذا الجانب حوار شيق وممتع جدا، وأنا يعني أشوف الوقت بداهمنا، لكن أتمنى أنه إن شاء الله تعالى أن نطرح عليك جميع الأسئلة التي موجودة بحوزتنا. سؤال يا دكتور، يعني حول الدور الذي يجب أن تقوم به الأسرة والمجتمع في دعم الخيارات الغذائية الصحية لذوي وذوات الإعاقة.
الأسرة هي أساس السلوك الغذائي للفرد، إذا الأسرة سابرة الأمور تكون سابرة، لأنه بالذات عندما يكون المعاق أو الشخص هو الذكر والذي بالبيت، من يكون بإدارة البيت اللي هو الطبخ والبيت هو النساء، فأكيد أن الأسرة هي الأساس. إذا صلحت الأسرة بالبيت بيكون أكلنا كله صحي، وإذا الأسرة ما مش مقتنعين بالنظام الغذائي أكيد هم وأنتم بيضررون من من العبث بالأنظمة الغذائية. وإذا المجتمع له دور كبير جدا عن طريق الدعم والتوعية، سواء كانت توعية مجتمعية، توعية في المدارس، في القنوات الفضائية، في أوجه الدعم أو أوجه الفم المتوفرة في أكثر من وسيلة.
نعم، لأنه بنلاحظ يا دكتور محمد أنه يمكن الوسائل الإعلام خاصة أنه عند تناول قضايا التغذية السليمة ودورها في الوقاية من الأمراض المزمنة وغير ذلك من البرامج، هذه نجدها قليلة جدا في وسائل الإعلام الخاصة بنا.
أنا كما ذكرت لك أستاذ إيمان، هي المشكلة أنه أنا عندما أطلع على مواقع التواصل الاجتماعي في صفحات الفيسبوك أو التليجرام أو غيره ألاقي عك كثير، وفي أنظمة غذائية وتوصيات، وعندما المريض يقدم على المشي في هذه التوصيات أو يوصل إلى مرحلة خلاص يعني أنظمة غذائية معقدة فيها حرمان غير منطقية غير قائمة علميا، فبنلاقي اللي موجود في الفيسبوك حاليا هي الأنظمة الغذائية المغلوطة الغير صحيحة اللي احنا نسميها الكاذبة، في حين الأنظمة الغذائية الصحيحة هذه أنظمة غذائية غير موجودة ولا تلقاها إلا نادرا جدا، وما يروج له، هي كلها أنظمة غذائية وأنظمة غذائية غير صحية.
نعم نعم، يعني يا دكتور هذه يمكن بس فقط لجلب المال واستغلال كثير من الناس يعني للأمانة، وكما ذكرت يمكن هي تكون أضرارها أكثر من المنافع اللي قد ربما يجدها الشخص الذي يعني بيتابع
هذا الشيء. فعلا أضرار نفسية، لأن المريض بيصير مرحلة من الإحباط، لما بيحس نفسه جربت هذا جربت هذا جربت هذا ما في فائدة، فبيحس بتعمل لي مشكلة نفسية، بتعمل لي أضرار اقتصادية، لأن المريض بيتكلف يشتري هذه الأشياء بمبالغ كبيرة، وبالتالي بعد فترة بيحس إنه ما فيش فائدة، وأضرار صحية لأني بتأثر على، لأنه الشيء ما نستخدمه معهش موثوق بيأثر على صحتنا، على الكبد، على الكلى، على كله.
نعم دكتور محمد، أيضا رأيكم أنتم يعني كخبراء في هذا الجانب، وأيضا لكم أيضا تجاربكم الميدانية الكثيرة، رأيكم هل نعاني من ضعف في الوعي الغذائي أكثر من نقص في العلاج؟ كيف يمكن تعزيز هذه الثقافة، ثقافة الوقاية عبر الغذاء؟
أكيد نحن نعاني من ضعف الوعي أكثر من العلاج موجود، والتغذية السليمة موجودة، والتوصيات الحقيقية موجودة، لكن غياب الوعي وضعف الوعي هو المشكلة الرئيسية أكيد.
نعم طيب دكتور، الرسائل أيضا التي تود توجيهها لذوي وذوات الإعاقة حول علاقتهم أيضا بالغذاء وللمؤسسة الصحية أيضا بشأن مسؤوليتهم في هذا الجانب ولصناع القرار، نبدأ بالرسائل التي توجهوها لذوي وذوات الإعاقة في المقام الأول.
لذوي الإعاقة أنا أقول لهم باختصار، غذاؤكم جزء من علاجكم وجزء أساسي، وللمؤسسات نرى أنه نشر ثقافة الوقاية الغذائية أمر مهم جدا، بل أن هنالك مؤسسات أستاذ فهيم في العام الماضي، ونحن نقدم الشكر للمؤسسات هاي التعاد وغير أنه يهتموا بالموظفين، حتى أنهم تعاقدوا مع مؤسسة غذائية ونزلنا إلى المؤسسة وعملنا تقييم الحالة التغذوية للمرضى وخطط غذائية، فالموضوع يحتاج إلى تعزيز الثقافة، الابتعاد عن الأشياء الغير قائمة على الأدلة، نأخذ المعلومة الصحيحة من أفواه المتخصصين، لأنهم سوف يعطيكم متخصصين على المواد الغذائية التي تستطيع أن تتعامل معها وتغير حياتك للأفضل. وهل هي الرسائل الحقيقية لذوي الإعاقة؟ نعيد ونكرر، لابد أن يعملوا بحسابهم أن الغذاء هو جزء من العلاج.
نعم الله يعطيكم العافية دكتور محمد. أيضا كنت أود أيضا أن توجه أيضا رسائل إلى الجهات المعنية، صناع القرار، وسائل الإعلام، لكن اسمح لي فقط أذهب إلى فاصل قصير وأعود للاستماع إليك وأيضا للرسائل التي أيضا ترغب بتوجيهها، وما هي أيضا الكلمة الختامية، وإذا طلبنا منك دكتور محمد أن تلخص لنا التغذية السليمة في جملة واحدة موجهة لذوي وذوات الإعاقة ماذا ستقول؟ أستمع إليك بإذن الله تعالى، وأيضا مستمعينا الكرام يستمعوا إليك بعد أن نذهب إلى فاصل قصير ونعود بعد الفاصل.
بلا حواجز،
برنامج يهتم بذوي الهمم وحقوقهم،
تتابعونه السبت ويعاد الأحد 11 صباحا
على راديو رمز FM 97.7، الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية،
الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
مستمعينا الكرام حياكم الله من جديد وأهلا وسهلا بكم في برنامج بلا حواجز، التغذية السليمة ودورها في الوقاية من الأمراض المزمنة لدى ذوي وذوات الإعاقة محور موضوع حلقة هذا الأسبوع مع ضيفنا الكريم الدكتور محمد الأعور أخصائي التغذية العلاجية والحميات. دكتور محمد، ما زلنا حول الرسائل، وجهتم قبل الفاصل عدد من الرسائل لذوي وذوات الإعاقة، أيضا المؤسسات الصحية وبعض المؤسسات الأخرى بشأن المسؤولية التي بتحملها في هذا الجانب، جانب العلاقة بالغذاء. إذا قلنا لك أيضا الرسائل اللي حابب أيضا توصلها كأخصائي وخبير في هذا المجال إلى الجهات المعنية، مثلا أي جهة حابب توصل هذه الرسالة، جهات حكومية أو غيرها، وأيضا وسائل الإعلام.
المؤسسات التعليمية نتمنى أن يتم إدراج موضوع التغذية الصحية والسليمة في المناهج لوزارة الصحة، لابد هو الآن في توجه، لابد من وجود أخصائي التغذية في المستشفيات، ولابد لإلزام الأطباء الباطنة والأمراض المزمنة إلى إحالة الأمراض والمرضى إلى أخصائيين التغذية لوصف التغذية السليمة، لأن التغذية أصبحت جزء أساسي في تأخير مضاعفات الأمراض المزمنة لدى المرضى، للمجتمع بشكل عام والمعاقين بشكل خاص. حافظ على وزنك، وبالذات الإعاقة، لأن الإعاقة بتمنع الحركة أكثر شيء، وبالتالي أوزانهم بتزيد.
أي مع الجلوس يعني أحيانا مع الجلوس بسبب هذا التخمة والسمنة.
السمنة هي مفتاح المرض، السمنة هي مفتاح المرض. حافظ على وزنك، كل شخص يعاني من السمنة هو مرشح للأمراض المزمنة.
الله يعطيك العافية دكتور. وسائل الإعلام أيضا ماذا تقول لها دكتور؟ يعني أنا مركز على وسائل الإعلام لأن لها دور كبير جدا في التوعية في هذا الجانب.
نعم، وسائل الإعلام كما تعلمت أخي الدكتور أستاذ فهيم، أنه وسائل الإعلام لابد أن يكون لها دور في بث المعلومة الحقيقية القائمة عن الأدلة التي تأتي من أفواه المتخصصين، لأنها والله معلومات سهلة وأنماط غذائية بسيطة وسهلة وممكن لأي شخص أنه يطبقها، ونحاول نتحاشى ونبتعد عن المعلومات المغلوطة التي فقط تسبب مشاكل وأضرار نفسية واقتصادية وصحية على المريض أو على الشخص نفسه.
الله يعطيك العافية دكتور محمد. أنا حابب أسمع أيضا منك الكلمة الأخيرة التي أتمنى أيضا أنه كل شخص ذو إعاقة أو من ذوات الإعاقة أو حتى أيضا من أفراد المجتمع، لأنه في الأخير البرنامج هو كما ذكرت هو مخصص للأشخاص أو لذوات الإعاقة، لكن أيضا في نفس الوقت هذه الحلقة بالذات هي أيضا تخص جميع المواطنين بكافة فئاتهم. التغذية السليمة في جملة واحدة موجهة أيضا لذوي وذوات الإعاقة، وماذا ستقول في كلمتك الختامية في نهاية هذا اللقاء الرائع والجميل دكتور محمد؟
أنا أقول غذاؤك المتوازن هو صحتك واستقلالك غدا. الناس ذوي الإعاقة أنصحهم بالمحافظة على وزنهم، لأن زيادة الوزن مفتاح الأمراض المزمنة، الضغط على العظام، تراكم الإعاقة، وبالتالي المخاطر بتكون كبيرة. وبالتالي غذاؤك المتوازن هو صحتك واستقلالك غدا.
الله يعطيك العافية دكتور محمد، بارك الله فيك. أنا سعيد جدا بالتواصل معك و أيضا هذا الإثراء الرائع والجميل الذي تفضلت به معنا عبر إذاعة رمز في برنامج بلا حواجز. أنت أيضا من الكوادر المهمة والقلائل اللي أيضا نفتخر بهم على الساحة اليمنية بعلمك وأيضا خبرتك الواسعة في هذا المجال دكتور محمد.
شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لكم والمستمعين جميعا.
الله يعطيك العافية. إذن الدكتور محمد العوار الأخصائي التغذية العلاجية والحميات، شكرا جزيلا لك وأيضا لإتاحتك هذه الفرصة الرائعة والجميلة عبر برنامج بلا حواجز. إلى اللقاء. مستمعينا الكرام، في ختام هذه الحلقة من برنامج بلا حواجز نكون قد فتحنا واحدا من أهم الملفات الصحية التي تمس حياة ذوي وذوات الإعاقة بشكل مباشر، ملف التغذية السليمة بوصفها خط الدفاع الأول في الوقاية من الأمراض المزمنة وأحد أعمدة جودة الحياة والتمكين الصحي. استمعنا خلال هذه الحلقة إلى رؤية علمية واضحة من ضيفنا الكريم الدكتور محمد العور الذي وضع أمامنا صورة شاملة حول العلاقة الوثيقة بين الغذاء والصحة، وأكد لنا أن الوقاية لا تبدأ في المستشفى بل تبدأ من المطبخ ومن الوعي اليومي بما نأكله وكيف نأكله. فالتغذية السليمة ليست رفاهية ولا نظاما مؤقتا بل أسلوب حياة مستدام يخفف من المضاعفات الصحية ويعزز المناعة ويحافظ على الطاقة والنشاط، خاصة لدى الأشخاص ذوي الإعاقة الذين قد يواجهون تحديات صحية إضافية. وتوقفنا عند حقيقة مهمة وهي أن ذوي وذوات الإعاقة يمتلكون الحق الكامل في الحصول على توعية غذائية مناسبة لاحتياجاتهم، وأن تجاهل هذا الجانب قد يؤدي إلى تفاقم الأمراض المزمنة أو ظهور مشكلات صحية كان من الممكن الوقاية منها بأساليب بسيطة لكنها واعية ومدروسة. كما أكدت هذه الحلقة أن قلة الإمكانات لا تعني غياب الحلول، فالتغذية الصحية يمكن أن تكون بسيطة ومتاحة ومرتبطة أيضا بالعادات الغذائية المحلية متى ما وجد الوعي والإرشاد الصحيح. ومن أبرز الرسائل التي خرجنا بها اليوم أن الأسرة والمجتمع والمؤسسات الصحية شركاء في المسؤولية، وأن تمكين ذوي وذوات الإعاقة صحيا يبدأ من دعم خياراتهم الغذائية واحترام قدراتهم على اتخاذ قرارات واعية تخص صحتهم وتوفر أيضا بيئة داعمة تشجع على نمط حياة صحي ومتوازن. وفي ختام حلقتنا مستمعينا الكرام نؤكد أن الوقاية من الأمراض المزمنة لا تتحقق بالدواء وحده بل بالمعرفة والالتزام وتغيير السلوك الغذائي خطوة بخطوة. فكل اختيار غذائي صحي هو رسالة حب للجسد واستثمار في المستقبل وخطوة نحو حياة أكثر استقلالية وكرامة بلا حواجز. نتقدم بالشكر الجزيل والتقدير لضيفنا الكريم الدكتور محمد العور على حضوره ومشاركته القيمة، والشكر أيضا موصول لكل مستمعين الأعزاء على حسن المتابعة والتفاعل. نأمل أن نكون قد وفقنا في هذه الحلقة التي أضافت لكم وعيا جديدا بإذن الله تعالى ودافعا عمليا للاهتمام بصحتكم وصحة من تحبون. إلى أن نلتقي بكم بإذن الله تعالى في حلقات قادمة من برنامجكم بلا حواجز، تقبلوا تحيات فريق العمل ودمتم بصحة وعافية وحياة أكثر وعيا وحياة أيضا بلا حواجز. إلى ذلكم الحين هذه أجمل وأرق تحية مني أنا فهيم سلطان في الإعداد والتقديم، ومن الإخراج من سهيل محمد. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله.